الحمد لله المنفرد بكل الحمد والثناء، والصلاة والسلام الأفضلان على رسوله خير الرسل والأنبياء، وعلى آله والنبيين وآلهم والصالحين النجباء، دائما دوام دار الخلد والبقاء. أما بعد أيها المسلمون، فإن الزواج في شريعة الإسلام له حكم عالية رفيعة، وغايات نبيلة سامية، وأهداف جليلة شريفة. منها أولا حفظ كل من الزوجين وصيانته عن الحرام، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وثانيا حفظ المجتمع من الشرور والفواحش وتحلل الأخلاق، إذ لولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء، ولزاد عدد أولاد الزنا، وكثر من لا أهل له، ولضاعوا وتشردوا واستغلوا في الفساد والإجرام والإذهاب إن لم يتداركهم الله برحمة منه. وثالثا استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، فالرجل يكفل المرأة ويقوم بنفقاتها من طعام وشراب ومسكن ولباس بالمعروف، والمرأة تكفل الرجل بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية وإصلاح وغير ذلك. ورابعا إحكام الصلة بين الأسر والقبائل، فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى، بل ومتعاديتين متناحرتين، وبالزواج حصل بينهما التقارب والاتصال وزالت العداوة. ولهذا جعل الله الصهر قسيما للنسب، فقال سبحانه ممتنا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وخامسا بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، فإن النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان، حيث قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولولا النكاح للزم أحد أمرين، إما فناء الإنسان أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له أصل ولا يقوم على أخلاق. وسادسا توسيع باب الرزق، حيث جعل الله الزواج سببا فيه، فقال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وجاء عن أبي بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: ابتغوا الغنى في النكاح. أيها المسلمون، إنه لما كان الزواج بهذه المكانة العظيمة كان الشيطان شديد الحرص على التفريق بين الزوجين وبسبل كثيرة، حيث قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، ويلتزمه. وفي المقابل فإن شريعة الإسلام قد رغبت في استمرار وبينت وفي المقابل فإن شريعة الإسلام قد رغبت في استمراره وبينت سبل دوامه وعالجت منغصاته. فدونكم سلمكم الله بعض الأسباب المعينة على استقراره واستمراره. السبب الأول: عدم العجلة في الحكم على الحياة الزوجية بعدم صلاحها بين الزوجين ولزوم الأناة والتأني، فقد تتأخر الألفة والمحبة شهورا أو أكثر. وقد ذم الله العجلة فقال سبحانه: وكان الإنسان عجولا، ومدح الأناس. فصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. ويا لله، كم ضيعت العجلة من خير، وكم سببت من ضرر. وصدق الله القائل لعباده: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال الحافظ ابن حبان رحمه الله: والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات. السبب الثاني: استحضار كل واحد من الزوجين لمحاسن الآخر عند الغضب والاختلاف والتشاجر وإرادة الافتراق، لأن المحاسن تهدئ النفوس وتقلل النفرة وتأترف بها وعليها القلوب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرق، أي لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. السبب الثالث: استمرار القوامة والسيادة للرجال، ولا تنتقل للمرأة، لأن الله جعلها في الرجال ولهم. فقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والله لا يقضي إلا ما فيه صلاح وسداد وسعادة عباده ذكورا وإناثا صغارا وكبارا. وقد ميز سبحانه الرجال في خلقتهم وتركيبتهم وشخصيتهم بما يتناسب مع هذه القوامة التي لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بها. وإذا انعكس الأمر فغلبت المرأة وأنزلت نفسها منزلة الرجل، ففشلت الحياة الزوجية وتضرر أهل البيت جميعا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وليس معنى هذا أن تترك استجارة الزوجة ولا يستفاد من رأيها، بل تستشار ويتعاون معها على الخير ويستفاد من رأيها. وقبول ذلك منها من كمال عقل وقوامة الزوج. السبب الرابع: معرفة مقصود الحياة الزوجية وتذكره باستمرار، ألا وهو بناء أسرة صالحة وإعفاف النفس وإعانة بعض على مصالح الدنيا والآخرة. ومن لم يلتفت إلى هذه المقاصد أو يجعلها دوما على باله فستختل حياته الزوجية وتكثر منغصاتها، ويتضرر الزوجان والأبناء والبنات، بل قد لا تستمر. وليس مقصود الزواج التسلية واللعب والسفر والنزهة والتسلط والإذلال وندية المرأة للرجل. السبب الخامس: فعل الأسباب المجددة والمرغبة في الحياة الزوجية واستمرارها، كتجمل الزوجين لبعض والهدايا بينهما واستعمال الكلام الطيب الرفيق اللين ونداء بعض بأحب الأسماء إليه والإعانة على الطاعات عند التكاسل والانشغال، لا سيما في أوقات مضاعفة الأجور، والمساعدة في أمور البيت أحياناً أو إذا احتيج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان أثر الهدية: تهادوا تحابوا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وصح أن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. قالت: كان يكون في مهنة أهله، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وعكس هذا انشغال الزوجة عن زوجها بأولادها وأحفادها وصديقاتها وخروجها وزياراتها وطبخها وعملها وغير ذلك، وانشغال الزوج عن زوجته بأصدقائه ومسامرتهم وكثرة خروجه معهم وأسفاره من دون حاجة. السبب السادس: الإنصاف بين الزوجين عند الاختلاف والتنازع والمناقشة والاعتراف بالجميل والفعل الحسن وصواب الآخر مع التسامح والعفو والسهولة. وقد قال الله جل وعلا مذكرا أهل الإيمان: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ولما فجرت في الخصومة كثير من النساء مع أزواجهن وكفرن إحسانهم وجميلهم تسببنا لأنفسهن بشل عظيم وخسارة كبيرة، فكن أكثر أهل النار، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، أي الزوج. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. ولو فعل الرجال مثل ذلك دخلوا في هذا الوعيد أيضا، لأنه مذموم من الجميع، بل قد يذم الرجل عليه وبه أكثر. هذا، وأسأل الله جل وعز أن يؤلف بين الأزواج ويزيدهم ألفة ورحمة ويجعل زواجهم سعادة لهم وأنسى، إنه سميع مجيب. الحمد لله الملك الأعلى، وسلم على محمد النبي المصطفى وآله وصحبه وصلى، وأشهد أن لا إله إلا الله عالم السر والنجوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً وهدى. أما بعد أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بطاعة الله وتقواه، فهي سبب كل خير وفلاح، وأحذركم من معصيته، فإن معصيته سبب كل شر وبلاء. ثم اعلموا سددكم الله أنه لا يزال الحديث معكم متواصلا عن الأسباب المعينة على استقرار الحياة الزوجية واستمرارها، فأقول مستعينا بالله جل وعز: السبب السابع القناعة بما كتب الله من رزق وبيت وجمال، وعدم المنافسة للآخرين أو التطلع إلى ما عندهم والتوجع من ضيق الحال. وبسبب عدم مراعاة هذا الأمر تدمرت كثير من البيوت وازدادت المشاكل فيها وتوسعت. وبعض النساء إذا رأت ما عند غيرها تشوفت له نفسها وندبت حظها وتسخطت أن ليس عندها مثله. والواجب أن تشكر الله على كل حال وترضى بما كتب لها وتسعد بأجر ذلك، وتنظر إلى من هو أقل منها حالا، فذلك أقوى لصبرها وشكرها، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وبعض الرجال يزهدون في نسائهم بسبب ما يشاهدون من جمال خداع يحرم النظر إليه عبر المسلسلات والأفلام وبرامج التواصل. أخرجه بهذه الصورة أدوات وأصباغ التجميل والمجملون المتخصصون في ذلك وصالات التجميل. السبب الثامن الرغبة الجادة في الإصلاح إذا وقعت خصومة ونزاع، فإنه باب التوفيق، حيث قال الله تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إذ الرغبة في الإصلاح سبب عظيم للإنصاف وللسهولة والتنازل عن بعض الأمور واللين مع بعض، مما يرجع الحياة الزوجية إلى سابق استقرارها. وقد قال الله سبحانه في شأن النساء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. السبب التاسع: إكثار الدعاء من الزوجين لبعض، لا سيما في أوقات الإجابة وعند الاختلاف والتنازع، بالتوفيق والسداد والإنصاف، إذ الدعاء سهل ويسير ويتأتى أيضا في كل وقت، وهو مفتاح لخير الدنيا والآخرة ومغلاق لكل شر. وقد قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. اللهم لا تجعل لنا أيما ولا عزبا إلا زوجته، ولا ذرية إلا باركت لنا فيها. اللهم اجعل زواج المسلمين زواج خير وبركة وتعاون على البر والتقوى. اللهم جنبنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقهم للقضاء على الشرك والبدع والمعاصي. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر أهلنا. اللهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره وماله وصحته، ومن كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة واجعله في قبره منعما، وأكرمنا وإياه في الدار الآخرة برضوانك والجنة والنظر إليك، إنك سميع الدعاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله المنفرد بكل الحمد والثناء، والصلاة والسلام الأفضلان على رسوله خير الرسل والأنبياء، وعلى آله والنبيين وآلهم والصالحين النجباء، دائما دوام دار الخلد والبقاء. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الزواج في شريعة الإسلام له حكم عالية رفيعة، وغايات نبيلة سامية، وأهداف جليلة شريفة. منها أولا: حفظ كل من الزوجين وصيانته عن الحرام، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وثانيا: حفظ المجتمع من الشرور والفواحش وتحلل الأخلاق، إذ لولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء، ولزاد عدد أولاد الزنا، وكثر من لا أهل له، ولضاعوا وتشردوا واستغلوا في الفساد والإجرام والإرهاب إن لم يتداركهم الله برحمة منه. وثالثا: استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، فالرجل يكفل المرأة ويقوم بنفقاتها من طعام وشراب ومسكن ولباس بالمعروف، والمرأة تكفل الرجل بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية وإصلاح وغير ذلك. ورابعا: إحكام الصلة بين الأسر والقبائل، فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى، بل ومتعاديتين متناحرتين، وبالزواج حصل بينهما التقارب والاتصال وزالت العداوة. ولهذا جعل الله الصهر قسيما للنسب، فقال سبحانه ممتنا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وخامسا: بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، فإن النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان، حيث قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ولولا النكاح للزم أحد أمرين إما فناء الإنسان أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له أصل ولا يقوم على أخلاق وسادسا توسيع باب الرزق حيث جعل الله الزواج سببا فيه فقال سبحانه وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وجاء عن أبي بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا ابتغوا الغنى في النكاح أيها المسلمون إنه لما كان الزواج بهذه المكانة العظيمة كان الشيطان شديد الحرص على التفريق بين الزوجين وبسبل كثيرة حيث قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم من منه منزلة فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت ويلتزمه وفي المقابل فإن شريعة الإسلام قد رغبت في استمرار وبينت وفي المقابل فإن شريعة الإسلام قد رغبت في استمراره وبينت سبل دوامه وعالجت منغصاته فدونكم سلمكم الله بعض الأسباب المعينة على استقراره واستمراره السبب الأول عدم العجلة في الحكم على الحياة الزوجية بعدم صلاحها بين الزوجين ولزوم الأناة والتأني فقد تتأخر الألفة والمحبة شهورا أو أكثر وقد ذم الله العجلة فقال سبحانه وكان الإنسان عجولا ومدح الأناة فصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة ويا لله كم ضيعت العجلة من خير وكم سببت من ضرر وصدق الله القائل لعباده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقال الحافظ ابن حبان رحمه الله والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات السبب الثاني استحضار كل واحد من الزوجين لمحاسن الآخر عند الغضب والاختلاف والتشاجر وإرادة الافتراق لأن المحاسن تهدئ النفوس وتقلل النفرة وتأترف بها وعليها القلوب وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفرق أي لا يبغض لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر السبب الثالث استمرار القوامة والسيادة للرجال ولا تنتقل للمرأة لأن الله جعلها في الرجال ولهم فقال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والله لا يقضي إلا ما فيه صلاح وسداد وسعادة عباده ذكورا وإناثا صغارا وكبارا وقد ميز سبحانه الرجال في خلقتهم وتركيبتهم وشخصيتهم بما يتناسب مع هذه القوامة التي لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بها وإذا انعكس الأمر فغلبت المرأة وأنزلت نفسها منزلة الرجل ففشلت الحياة الزوجية وتضرر أهل البيت جميعا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وليس معنى هذا أن تترك استجارة الزوجة ولا يستفاد من رأيها، بل تستشار ويتعاون معها على الخير ويستفاد من رأيها. وقبول ذلك منها من كمال عقل وقوامة الزوج. السبب الرابع معرفة مقصود الحياة الزوجية وتذكره باستمرار، ألا وهو بناء أسرة صالحة وإعفاف النفس وإعانة بعض على مصالح الدنيا والآخرة. ومن لم يلتفت إلى هذه المقاصد أو يجعلها دوما على باله فستختل حياته الزوجية وتكثر منغصاتها ويتضرر الزوجان والأبناء والبنات، بل قد لا تستمر. وليس مقصود الزواج التسلية واللعب والسفر والنزهة والتسلط والإذلال وندية المرأة للرجل. السبب الخامس فعل الأسباب المجددة والمرغبة في الحياة الزوجية واستمرارها، كتجمل الزوجين لبعض والهدايا بينهما واستعمال الكلام الطيب الرفيق اللين ونداء بعض بأحب الأسماء إليه والإعانة على الطاعات عند التكاسل والانشغال، لا سيما في أوقات مضاعفة الأجور، والمساعدة في أمور البيت أحيانا أو إذا احتيج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان أثر الهدية: تهادوا تحابوا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وصح أن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وعكس هذا انشغال الزوجة عن زوجها بأولادها وأحفادها وصديقاتها وخروجها وزياراتها وطبخها وعملها وغير ذلك، وانشغال الزوج عن زوجته بأصدقائه ومسامرتهم وكثرة خروجه معهم وأسفاره من دون حاجة. السبب السادس الإنصاف بين الزوجين عند الاختلاف والتنازع والمناقشة، والاعتراف بالجميل والفعل الحسن وصواب الآخر مع التسامح والعفو والسهولة. وقد قال الله جل وعلا مذكرا أهل الإيمان: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ولما فجرت في الخصومة كثير من النساء مع أزواجهن وكفرن إحسانهم وجميلهم تسببنا لأنفسهن بشر عظيم وخسارة كبيرة، فكن أكثر أهل النار، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، أي الزوج. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. ولو فعل الرجال مثل ذلك دخلوا في هذا الوعيد أيضا، لأنه مذموم من الجميع، بل قد يذم الرجل عليه وبه أكثر. هذا، وأسأل الله جل وعز أن يؤلف بين الأزواج ويزيدهم ألفة ورحمة ويجعل زواجهم سعادة لهم وأنسى، إنه سميع مجيب. الحمد لله الملك الأعلى، وسلم على محمد النبي المصطفى وآله وصحبه وصلى وأشهد أن لا إله إلا الله عالم السر والنجوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً وهدى. أما بعد أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بطاعة الله وتقواه، فهي سبب كل خير وفلاح، وأحذركم من معصيته، فإن معصيته سبب كل شر وبلاء. ثم اعلموا سددكم الله أنه لا يزال الحديث معكم متواصلا عن الأسباب المعينة على استقرار الحياة الزوجية واستمرارها، فأقول مستعينا بالله جل وعز: السبب السابع القناعة بما كتب الله من رزق وبيت وجمال، وعدم المنافسة للآخرين أو التطلع إلى ما عندهم والتوجع من ضيق الحال. وبسبب عدم مراعاة هذا الأمر تدمرت كثير من البيوت، وازدادت المشاكل فيها وتوسعت. وبعض النساء إذا رأت ما عند غيرها تسوفت له نفسها وندبت حظها وتسخطت أن ليس عندها مثله. والواجب أن تشكر الله على كل حال، وترضى بما كتب لها، وتسعد بأجر ذلك، وتنظر إلى من هو أقل منها حالا، فذلك أقوى لصبرها وشكرها. حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وبعض الرجال يزهدون في نسائهم بسبب ما يشاهدون من جمال خداع يحرم النظر إليه عبر المسلسلات والأفلام وبرامج التواصل. أخرجه بهذه الصورة أدوات وأصباغ التجميل، والمجملون المتخصصون في ذلك وصالات التجميل. السبب الثامن الرغبة الجادة في الإصلاح إذا وقعت خصومة ونزاع، فإنه باب التوفيق، حيث قال الله تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذ الرغبة في الإصلاح سبب عظيم للإنصاف وللسهولة والتنازل عن بعض الأمور واللين مع بعض، مما يرجع الحياة الزوجية إلى سابق استقرارها. وقد قال الله سبحانه في شأن النساء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. السبب التاسع إكثار الدعاء من الزوجين لبعض، لا سيما في أوقات الإجابة وعند الاختلاف والتنازع، بالتوفيق والسداد والإنصاف. إذ الدعاء سهل ويسير ويتأتى أيضا في كل وقت، وهو مفتاح لخير الدنيا والآخرة ومغلاق لكل شر. وقد قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. اللهم لا تجعل لنا أيما ولا عزبا إلا زوجته، ولا ذرية إلا باركت لنا فيها. اللهم اجعل زواج المسلمين زواج خير وبركة وتعاون على البر والتقوى. اللهم جنبنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقهم للقضاء على الشرك والبدع والمعاصي. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر أهلنا. اللهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره وماله وصحته، ومن كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة، واجعله في قبره منعما، وأكرمنا وإياه في الدار الآخرة برضوانك والجنة والنظر إليك، إنك سميع الدعاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.